أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. كان الكلام في هذه الآية الأولى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، الليلة 23 من شهر رمضان، وفيها نزل القرآن. وكان السؤال والإشكال حول إمكان نزول القرآن في ليلة واحدة، مع أنه نزل في غضون 20 سنة أو أكثر، وذكرنا التوجيهات لهذا الأمر. وأخيرا قلنا بأن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن للقرآن وجودا إجماليا مدمجا، أو وجودا بسيطا لا أجزاء فيه، ليس فيه أجزاء ولا فيه كلمات ولغات وآيات، حقيقة يؤول إليه أمر القرآن، وهو الذي نزل على قلب الرسول في ليلة القدر. ويقول رحمه الله بأن الذين لا يعتقدون بالأمور الغيبية ولا يعتقدون بما وراء المادة يصعب عليهم قبول مثل هذه الأمور. وقلنا نحن بأنه هذا شيء مقبول في أساسه، أنه يمكن أن يكون للشيء وجود آخر، وجود بسيط، ومثلنا له بقصة أن الرسول صلى الله عليه وآله أسر إلى أمير المؤمنين كلاما أو أمرا، ما ندري شنو اللي دار بينهم، فقال أمير المؤمنين خلال دقائق أو لحظات، ثم قال أمير المؤمنين علمني 1000 باب يفتح منه 1000 باب، وهذا ينقله العامة والخاصة. فممكن يعني هذا شيء معقول أن يكون هناك وجود إجمالي ويترتب عليه هذا الوجود التفصيلي وهذه الآيات، لكن هل هناك دليل على هذا الشيء؟ الكلام في الدليل، وإلا أصله شيء معقول. هل هناك دليل على ذلك؟ فالعلامة رحمه الله استدل ببعض الآيات، وقلنا بأنها لا تدل على هذا الأمر، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فقال بأن الإحكام قبل التفصيل، لأن يقول أحكمت ثم فصلت، فهذا في مرحلة كان محكم وفي مرحلة أخرى كان مفصلا. وحيث أن الإحكام قوبل بالتفصيل، يعني قال محكم ثم مفصل، فنعلم من ذلك أن الإحكام معناه هو كون الشيء مدمجا ومجملا ولا أجزاء له، ثم فصله. وكذلك مثلا الآية في أول سورة زخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول العلامة بأنه جعلناه قرآنا عربيا، معناه أنه كان له وجود قبل ذلك ولكن لم يكن قرآنا ولم يكن عربيا، إحنا جعلناه قرآنا عربيا، فكان في ظرف آخر، كان شيئا، مو أنه لم يكن، كان شيئا ولكنه لم يكن قرآنا، يعني لا يمكن قراءته. ولم يكن عربيا، لأن أصلا لم ما كان من جنس الألفاظ والآيات واللغات والكلمات، فإحنا جعلناه وألبسناه لباس القرآنية ولباس العربية حتى الناس يفهمون لعلكم تعقلون. لو كان باقيا في لباسه الأصلي ووجوده الأصلي اللي هو وجود إجمالي ومبهم وبسيط ليس له أجزاء وليس له كلمات، ما حد يفهمه. ومع ذلك فهو في وجوده الأصلي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا تناله الأوهام ولا يصل إليه الأفهام. فهذا هم دليل على هذا الكلام. وآيات أخرى، كتاب فصلناه على علم، فصلناه يعني كان هو شيء غير مفصل، إحنا فصلناه وجعلناه فصولا وأجزاء وآيات. وذكرنا في تفسير سورة الزخرف قبل هذا بأن هذه الآية لا تدل على ما رامه العلامة رحمه الله، لأنه أولا الجعل له معنيان، مو دائما الجعل جعل مركب، جعلت هذا الشيء كذا. هناك جعل بسيط، هذا في اللغة موجود، يعني تارة يكون الجعل والعلامة يقبل هذا، مو أنه ما يقبل، أنا ما أبي أعلم شيء. هناك جعل مركب وهناك جعل بسيط. قب يمكن أن يكون هذا من الجعل البسيط، إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا، الجعل البسيط بمعنى الخلق، مو يعني أنه كان شيئا لم يكن قرآنا ولم يكن عربيا، إحنا بدلناه وألبسناه لباس القرآنية والعربية، لا، خلقناه جعلناه يعني خلقناه، خلقناه قرآنا عربيا، كان بإمكاننا أن نخلقه ونوجده بلغة عبرية أو بلغة فارسية أو بلغة إنجليزية مثلا، ما كان يفيدكم أنتم المجتمع العربي. فالله تعالى يمن بذلك على المجتمع العربي الذين نزل فيهم الرسول وأرسل وبعث فيهم، يمن عليهم بأنه إحنا جعلنا القرآن بلغة عربية حتى أنتم تستفيدون. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أنه الجعل جعل مركب، يعني كان شيء فالله تعالى جعله قرآنا عربيا، يمكن يكون المراد بذلك المعنى الأول اللي هو غير قرآن عربي، المعاني، يعني أنت الآن تتلفظ بكلام، أنت عندك معاني في ذهنك، مفاهيم ما أبرزتها، يمكن أن تبرزها في ضمن خطاب عربي، يمكن أن تبرزها في ضمن خطاب فارسي أو إنجليزي، ما يصير. هذه المفاهيم موجودة في ذهنك أنت، تقول للناس أنا أحدثكم باللغة العربية حتى تفهمون كلامي، يعني أنا أبرز المضامين والمفاهيم الموجودة في ذهني، أبرزها بلغة عربية حتى تفهمون. ما في مشكلة، يعني جعلناه يعني جعلنا تلك الحقائق والمفاهيم، ألبسناها لباس العربية حتى تفهمون. ليش يكون هناك وجود آخر بسيط منبسط مدري إيش، يعني هذا ما نحتاج إلى فرض مثل هذا الوجود الإجمالي اللي يقول العلامة حتى يكون بهذا المعنى نزل على الرسول صلى الله عليه وآله. وأما قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، قلنا أيضا هناك بأن المراد بأم الكتاب هنا أصله مو معظمه اللي ذكرنا أمس في مورد آخر، هن أم الكتاب. أم الكتاب أم بمعنيين، يصير معاني، أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأصل الكتاب هو اللي الحقائق اللي يستند إليه الكتاب، طبيعي أن هذا الكتاب أو أي كتاب آخر يحكي عن مفاهيم وحقائق ومعارف، تلك الحقائق والمعارف التي يحكي عنها الكتاب لعلي حكيم. شنو يعني لعلي حكيم؟ علي يعني رفيع لا يناله الأوهام والأفهام. خب بأي معنى لا يناله؟ يعني هذه معارف البشر ما كانوا يصلون إليها لولا أن الله تعالى أوحى إليهم بهذا القرآن. هذا شيء طبيعي. إنه في أم الكتاب لدينا، يعني هذه الحقائق التي يحكي عنها الكتاب، هذا الكتاب الذي بأيديكم، حقائق علية ورفيعة، لولا أن الله تعالى أنزل هذه الحقائق في ضمن هذه الآيات ما كان البشر يصلون إليها. طبيعي هذا، لأن هذه الحقائق مرتبطة بعوالم خارجة عن الطبيعة، والبشر كل ما يحاول ويدقق ويبحث ويفحص في الطبيعة ما راح يصل إلى ما وراء الطبيعة. فهذه المعارف الإلهية معارف علية ورفيعة، وحكيم أيضا بنفس المعنى، حكيم يعني منيع، وقلنا بأن الحكمة بمعنى المنع، يعني يمتنع على الإنسان أن يصل إليها لولا أن الله تعالى أنزلها وأوحى بها إلى البشر. أصلا ما يدل على هذا الذي رامه سيدنا العلامة الطباطبائي رحمه الله، مع كل تقديرنا وإجلالنا له، ومع ذلك نحن لا نجرأ أن ننكر هذا، لا، هذا إثباته ونفيه يحتاج إلى دليل، وليس هناك من دليل. فنحن نقول ممكن هذا الذي ذكره العلامة أيضا يمكن يكون صحيح، لكن لا نتخرص على الغيب، فلا نقول بأنه هو المعنى الصحيح والتفسير الصحيح لهذه الآية ولا ننكر. ثم نعود إلى أصل هذا التوجيه اللي اضطر العلامة إلى أن يقول بهذا البيان. هذا التوجيه اللي قلنا بأن يقال إن القرآن نزل جملة واحدة على الرسول في ليلة القدر، ثم نزل في ضمن 20 سنة أو أكثر. العلامة لماذا اضطر إلى هذا التأويل بأن المراد بالقرآن اللي نزل على الرسول جملة واحدة هذا المعنى الإجمالي البسيط اللي أصلا ليس له وجود في قوالب الألفاظ والآيات أبدا، شيء خاص؟ لماذا؟ بسبب الإشكالات الواردة على هذا القول، وإحنا ذكرنا الإشكالات. مثلا الإشكال بأنه الشيخ المفيد يقول بأن القرآن يشتمل على أفعال فعل الماضي، آيات تنقل حقائق ووقائع وحوادث بفعل الماضي، وهذه أفعال ماضية بالنسبة لزمان النزول، يعني زمان نزول هذه الآيات. وأما بالنسبة لليلة القدر اللي هو أول ليلة نزل فيه القرآن مو فعل ماضي، ما يصح فعل الماضي. مثلا الحوادث، حوادث غزوة بدر مثلا وفي القرآن موجود، غزوة بدر أو غزوة أحد وأمثال ذلك، هذه حوادث متأخرة القرآن ينقلها بفعل الماضي كأنها صارت قبل نزول القرآن عليهم. لو كان هذه الآيات نازلة في أول البعثة لازم يكون بفعل المضارع مو فعل الماضي، لأن هذا بعد ما صايرة هذه الحوادث. فهذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال بحيث ما نحتاج إلى هذا التأويل أو إلى أي تأويل آخر، وهذا الجواب مذكور في كتاب البحار، العلامة المجلسي يذكره وغيره أيضا، يعني الجواب أن الله تعالى يعلم الغيب، والماضي والمستقبل بالنسبة له شيء واحد. إحنا لنا ماضي ولنا مستقبل، كل الحوادث المستقبلية عند الله كالماضي ما يختلف، ولا يزيد علمه إذا تحقق. يعني إحنا مثلا أفرض حتى لو نعلم أنه راح يصير شيء كذا، إذا صار يزيد علمنا به. الله تعالى لا يزيد علمه ولا يختلف علمه بالماضي ولا بالمستقبل، هذا واضح. والشاهد عليه أن القرآن مليء بالأفعال الماضية بالنسبة لحوادث يوم القيامة. حوادث يوم القيامة بعدين راح يصير، كلها واردة بفعل الماضي. الحين أنا أنقل واحد يعني واحد من هذه الموارد للمثال فقط في آخر سورة المائدة مثلا، لطيف هذا الشيء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني قصة طويلة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في إلى آخره. كل هذا بعد ما صاير، راح يصير بعدين. والدليل عليه أنه يقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى آخره، وآيات كثيرة من هذا القبيل. إذن فكون الأفعال فعل ماضي ما يدل على أن هذه أمور ماضية، وإن كان مستقبلية الله تعالى ينقلها بفعل الماضي ما في إشكال أبدا. الإشكال الثاني كان أنه القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، كيف الله تعالى يجمع بين الناسخ والمنسوخ؟ هذا أيضا نفس الشيء. خب الله تعالى خب يعلم بالناسخ والمنسوخ، الناس ما يدرون، والناس لازم ما يدرون بالناسخ. يعني إحنا لما يأتينا حكم إحنا لازم ما ندري أن هذا الحكم مو حكم أصلي وراح يتغير. لماذا يتغير؟ يتغير الوضع فيتغير الحكم. الله تعالى خب ما يتبدل رأيه. النسخ عندنا مو بمعنى أنه الله تعالى يحكم بحكم بعدين يتغير رأيه، الله ما يتغير رأيه ولا يتبدل، الوضع يتغير. خب الله يعلم بأن هذا الوضع سيتغير وسينزل حكم آخر، وشو المانع أنه من أول الأمر ينزل على رسوله الحكم الناسخ والمنسوخ؟ يمكن يقول له بعد بأن هذا ترى هذا الحكم مؤقت وسينزل حكم ناسخ في زمان كذا، أنت لا تقول للناس. بل يعني طبيعي أن الرسول يعلم، والله تعالى يعلمه. نحن نعتقد بأن الرسول يعلم هذا الغيب بإعلام من الله تعالى. بل هناك آيات أصلا فيها دلالة على النسخ، بل يقال بأن أكثر الآيات أو ربما كل الآيات المنسوخة فيها قرينة تدل على أنها ستنسخ. من باب المثال أنا أقرأ لكم هذه الآية في سورة النساء آية 15 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقال بأن هذه الجملة أو يجعل الله لهن سبيلا إشارة إلى أن هذا الحكم سينسخ، يعني هذا حبس، حبس المرأة الخاطئة في البيت ما تخرج من البيت، ولكن يمكن أن يجعل الله لهن سبيلا، يعني يغير هذا الحكم، وغير هذا الحكم ونزل الحكم بالجلد، خلاص انتهى هذا الحكم. ففي نفس الآية إشارة. إذن مجرد أن هناك ناسخا ومنسوخا هذا ما يوجب عدم إمكان نزول الآيتين على الرسول، ولكن الرسول غير مأمور بإبلاغ الناسخ. ومن هذا القبيل مثلا الشريف المرتضى رحمه الله قال بأنه الرسول في كثير من الموارد حينما كان يسأل عن شيء يقول لم ينزل علي وحي فيه، لم يوحى إلي شيء فيه، وينتظر الوحي. فإن كان القرآن كله منزلا من أول يوم ما يصح هذا الكلام، ليش يقول ما أنزل علي؟ هذا أيضا غير وارد، يعني هذا الإشكال. لأن معنى لو فرضنا أولا هذا مو معلوم ثابت أن الرسول قال هذا الكلام، لو فرضنا ثبت بنقل معتبر أن الرسول قال في مورد لم يوحى إلي، هذا ما ينافي أنه أوحي إليه آية قرآنية قديمة، ولكن هو مو مأمور بإبلاغه، مو بعنوان حكم شرعي. هذا هذه الآيات اللي نزلت في أول البعثة مثلا على الرسول أو في أول ليلة القدر نزلت على الرسول، هو مو مأمور بتبليغ هذه الآيات، ولا هي تعد أحكام شرعية تفرض على المجتمع. فالرسول يقول لم يوحى إلي شيء فيه، يعني وحي بأن هذا حكم شرعي طبقه، لا لم يوحى فما أقدر، يعني ينتظر إبلاغ أن هذه الآية الآن وقتها. إذن فهذا يعني مو شيء، هذه الإشكالات ولا شيء منها يمنع من القول بأن القرآن نزل جملة على الرسول فهو كان يعلم بالآيات. وللعلامة رحمه الله رأي آخر جديدا بعد يعني هذا الموضوع والبحث الطويل في الجزء الثاني من الميزان في ضمن في تفسير قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي تفسير هذه الآية أيضا ابتداء يقول هذا المعنى، ثم لمن يأتي في تفسير الآية التالية فيها يفرق كل أمر حكيم يقول يحتمل، وهذا أيضا احتمال، احتمال رابع يعتبر، يحتمل أنه حيث أن ليلة القدر ليلة القضاء والقدر، الله تعالى يقدر الأمور ويبلغها إلى الرسول وإلى المعصوم. يعني إحنا اعتقادنا أن ليلة القدر ليلة نزول الملك إلى المعصوم إلى الإمام في زمان الرسول إلى الرسول، وبعد الرسول ينزل الملك الملائكة والروح. ولذلك أئمتنا يوصوننا بقراءة سورة القدر في الصلاة وفي غيرها تأكيدا على أن هذه السورة لنا، يقولون هذه السورة لنا، الدليل أنه الآية تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وليلة القدر مو في سنة واحدة، كل سنة. على من تنزل الملائكة والروح؟ الملائكة ينزلون على من؟ الإمام يقول هذا الدليل على أن هناك في كل عصر إمام معصوم، والملك ينزل عليه الملائكة والروح يتنزلون عليه ويأتون إليه بكل أمر ويخبرونه عن كل الحوادث المستقبلية. فإذن هذه الآية وآية فيها يفرق كل أمر حكيم تدل على أن الله تعالى يعلم نبيه ليلة القدر بكل ما يستقبله من الحوادث. طبيعي أنه من الحوادث المستقبلية نزول الآيات في شأن كل مناسبة، يعني مثلا قبل غزوة بدر وقبل غزوة أحد وقبل أي حادث من الحوادث النبي كان يعلم به، يعني يخبره الله ليلة القدر بأنه إلى السنة الآتية راح يحدث هذه الحوادث، وبمناسبة حدوث هذا الحادثة نحن سننزل عليك هذا القرآن هذا الآية. إذن فكان يعلم في كل ليلة قدر ما ينزل عليه من الحوادث، وربما في ليلة القدر الأولى من البعثة الله تعالى أنزل عليه كل القرآن وأعلمه بكل الحوادث، في احتمال ما ندري إحنا، يمكن فيمكن أن يكون العلامة يقول يعني بعنوان احتمال، يقول بناء على هذا فلا حاجة إلى التوجيه السابق اللي هو للقرآن وجه إجمالي كذا. إحنا نقبل يد العلامة ونقول كلامك إن شاء الله هذا كلش صحيح، هذا أفضل من الكلام الأول. إذن فنحن نقبل كل واحد من هذه الأمور بصورة احتمال، لا نتخرس على الغيب. كون القرآن نازلا يعني المراد به إنا أنزلناه في ليلة القدر أن مبدأ نزول القرآن ليلة القدر أمر ممكن ومحتمل، ما في إشكال. بعض الإشكالات اللي مو هالكثير يعني مانع من القبول يضعف هذا الاحتمال نوعا ما. وأما أنه نزل القرآن جملة واحدة على الرسول هذا أصلا ما في أي إشكال، أي إشكال ما يرد عليه ما في أي مانع، بل هناك روايات ربما تدل على ذلك. وهذا الذي ذكره العلامة طبعا ليس هناك أي دليل عليه، ولكن ما في مانع أن يكون صحيحا، لا نرفضه، يعني ما نقول بأنه غير معقول وغير منطقي. وهذا الذي ذكره أخيرا هذا بعد هو الذي ربما يظهر من الآيات أن الله تعالى يعلم نبيه على الأقل كل ليلة قادر بحوادث السنة، هو يعلمه ويعلمه ب منها آيات القرآن طبعا، يعني إذا يعلمه بالحوادث من الحوادث التي يعلمه للرسول هو ما ينزل في هذه السنة من الآيات في كل مناسبة، فما في مانع أن يقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني في كل ليلة قدر ينزل من القرآن على الرسول الآيات التي ستنزل في هذه السنة، أو يقال أنه لا في أول ليلة القدر، أول ليلة من ليالي القدر أخبر الرسول بكل ما ينزل من الحوادث وأخبر أيضا بكل ما سينزل من القرآن، ما في أي مانع، فلا استغراب في هذه الآية نهائيا. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، الفرق هو القطع، فرقه قطعه، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل قطعة يعني. يفرق كل أمر حكيم، فيه احتمالان، وين كان ما يذكرون الاحتمالين، احنا نذكر احتمالين. يقطع كل أمر حكيم، القطع بمعنى أنه يقضى به قضاء حتما، فهذا قطع، قطع بمعنى أنه يقطع عنه احتمال، احتمال أن لا يقع يعني، وهذا احتمال يقع احتمال لا يقع. ليلة القدر يقضى قضاء حتما، بعد هذا راح يصير، أو يفرق بمعنى يجزأ ويفصل، هذا تفريق وتقطيع، يعني كل أمر مبهم مو معلوم يصير أو ما يصير يفرق، يعني يقطع، فيقال أن هذا يمكن، هذا يقع وهذا ما يقع، وهذا يقع وإلى آخره، التفصيل والتفريق هذا أيضا معناه. كل أمر حكيم يعني كل الأمور اللي لها حكمة، يفرق يعني يقطع، يعني يقطع كل أمر له حكمة، الأمور الحكيمة يعني الأمور التي لها حكمة، طبيعي أن الله تعالى لا يقضي إلا بحكمة، فإذا قضى بشيء فله حكمة، هناك حكمة تستدعي وتقتضي أن يقع هذا الشيء، أو أنه كل أمر حكيم باعتبار أنه منيع، قلنا أن الحكمة معنى المنع، منيع يعني لا يطرأ عليه التغيير والتبديل لأنه قضاء حتم، حكيم يعني هذا أكيد راح يصير بعد ما في احتمال الخلاف، لا يطرأ عليه تغيير وتبديل، واضح الآية. ولكن العلامة أيضا ارتكب نفس ما ارتكبه في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، حيث قال هناك بأنه التفصيل في مقابل الإحكام، فمعنى الإحكام هو الإدماج والتفصيل التفريق، إذن إذا كان كذلك فهنا لما نقول يفرق كل أمر حكيم يعني الأمور في مرحلة من القضاء الإلهي، مرحلة مبهمة ومدمجة وغير واضحة ولكن مع ذلك مقضيا بها، وفي مرحلة أخرى الله تعالى يفصلها. يفرق كل أمر حكيم، فالحكيم بمعنى الإجمال والإبهام، قلنا سابقا ونقول ونؤكد اللغة ما يصير يعني إحنا من عندنا نطلع لغة، ما عندنا في اللغة الحكمة بمعنى الإدماج أو الإبهام، مجرد أنها يفرق كل أمر حكيم فهذا قوبل الحكمة بالتفريق، فنقول بأن الحكيم بمعنى أنه شيء مدمج ومجمل لا مبرر له، مع إمكان تفسيره بما ذكرناه وما ذكره المفسرون، وما حد قال بأن الحكمة بهذا المعنى، فما ذكره العلامة رحمه الله في هذا المورد أيضا لا يمكننا قبوله، والحمد لله رب العالمين.